عشان الحق ومرضيوش يبدلوا في الفتوى والأحكام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم، ونكمل مع بعض دعوة للتعايش. يعني ابتدينا المره اللي فاتت الحلقه الاولى، والنهارده الحلقه الثانيه. الحلقه الثانيه النهارده تقدروا تقولوا انها زي ما تكون عباره عن مقدمه تشويقيه، يعني تكون ان شاء الله لطيفه وتعجبكم. الدعوه للتعايش الاول، يعني ايه تعايش؟ بنفكركم ازاي نتفاهم مع بعض، ازاي نتكلم مع بعض، ازاي نحترم بعض حتى لو اختلفنا، ولازم هنختلف، ازاي نقدر بعض، ازاي نبني بيننا وبين بعض جسور، ما نبنيش حوائط وحواجز، ازاي في بلادنا، ازاي احنا يا مسلمين نعرف نتحاور مع بعض، ازاي نحترم بعض، ازاي ندور على مساحة مشتركة بيننا وبين بعض نتفاهم فيها ونتكلم فيها. البرنامج ده موجه لمين؟ من اول الراجل ومراته، ازاي نتكلم مع بعض، ازاي نتحاور مع بعض. نيتنا ازاي نسب الطلاق تقل، ازاي التعاسة تقل، ازاي الحوار يكتر. البرنامج ده موجه لمين؟ موجه للاباء والابناء. ازاي نقيم حوار في بيوتنا بين الاب وبين ابنه، ازاي نتفاهم مع بعض، ازاي ما تبقاش العلاقه علاقه يا اما اوامر بتتنفذ يا اما كل ابن قافل على نفسه ومش عايز يتكلم مع اهله. ازاي نتفاهم جوه العيله مع بعض، ازاي جيل الشباب يستوعب ويتسمع ويتقال له هو كمان يسمع. دي دعوه للتعايش يا جماعه. ازاي هو ده اللي احنا عايزين نقوله في البرنامج، ازاي نسمع بعض، ازاي جيل الشباب اللي احنا متهمينه على طول وقد يكون احنا السبب لان احنا ما بنسمعوش ما بنتكلمش معاه، وقد يكون هو السبب لانه مش عايز يسمعنا او ما فيش حوار مشترك اصلا نتكلم فيه، ازاي ان جيل الشباب عماله تنتشر بينه مخدرات وتطرف وغيره، ازاي نتكلم مع الشباب، ازاي نحمي شبابنا بالحوار بالتفاهم. دعوه للتعايش، ده المقصود بالتعايش. نيتنا في البرنامج دوان فاتقوا الله واصلحوا ذات بينكم، نيتنا في البرنامج دوان انما المؤمنون اخوه فاصلحوا بين اخويكم، نيتنا في البرنامج ده المؤمن الف مالوف، تالفه بسرعه، تتعايش معه بسرعه، ولا خير، بقيت حديث النبي، ولا خير في من لا يالف ولا يؤلف. نيتنا في البرنامج دوان ان يحترم الاسلام في العالم، لان يا جماعه للاسف بقى في صور صارخه من عدم احترامنا لبعضينا وعدم سماعنا لبعضينا، جعلت المسلمين يظن ان دينهم ما فيهوش تعايش، وجعلت الغرب يظن ان المسلمين دول يعني بعيدي كل البعد عن الحوار عن التفاهم، حتى وصلنا بالهمجية واحنا بنقول ان ديننا اعظم دين فيه حوار وفيه تعايش. قرآننا كتاب حواري، وفي نفس الوقت واحنا بنقول الكلام ده كله بنقول مش معنى التعايش انك يا غرب تفرض ثقافتك علي، وانك تضيع شبابي وتقول خليهم تتمحي شخصيتهم ويبقوا لهم شخصيات اخرى زي الغرب عشان يبقى هو ده التعايش. لا، التعايش مش معناه الذوبان، التعايش معناه انا طرف وانت طرف، ندور على مساحة مشتركة نتكلم فيها من غير ما تاخد ارضي وتقولي تعالى نتعايش، لكن تعالى نتعايش نتفاهم مع بعض. ازاي ان المسلمين اللي عايشين في الغرب وفي اوروبا يندمجوا في المجتمع الغربي عشان يعرفوا جارهم واللي معاهم في الشغل بقيمة الاسلام ويرفعوا صورة جميلة للاسلام من غير ما يفقدوا هويتهم الاسلامية. انا مسلم معتز باسلامي بس مندمج متعايش علشان يحترم الاسلام من غير ما ضيع حقي ومن غير ما افقد شخصيتي. ده دعوة للتعايش. فالواحد قاعد يدور ونبذل مجهود. طب لو عايزين نتكلم على التعايش من خلال قصة ومن تاريخنا، ليه من تاريخنا؟ أنا مش هتكلم على التعايش وادور على أمثلة من العالم أو من الخارج وأنا عندي أمثلتي، ما دورش على أمثلة من الغرب، أنا عايز أتعايش مع الغرب، لكن أنا لما أبني تصوري للتعايش، أبني تصوري النهضة أمتنا، لازم يكون طالع من جذورنا. بقى أنا عندي أساس محطوط في الأرض اسمه أجدادنا عاملين يبنوا فيه آلاف السنين، أجي أنا أقوم سايبه وأقوم واخد أساس آخر؟ طب ما أخد الأساس اللي محطوط لي، وما فيش مانع أن أنا أستعين بالتجارب الأخرى، أنا متعايش. لكن قلنا لازم يطلع من تاريخنا، وعشان البرنامج ده بيكلم الغرب فيعرف الغرب الإسلام وحقيقة الإسلام، فعدنا ندور في تاريخنا، عايزين نماذج للتعايش، عايزين نماذج للتعايش، فلم نجد أفضل احنا حكينا قبل كده سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فقلنا ايه بعد كده؟ فلقينا تجربة مفيدة جدا 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 ومناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه، الأئمة الأربعة. والحلقة النهاردة تشويقية، يعني حلقة تشويقية، يعني هقعد أقول لكم هتشوفوا إيه في الأئمة الأربعة، هقعد نعمل شوية حاجات يعني إن شاء الله يكون لطيفة زي كده. لكن الأول زي ما بقول لكم إيه اللي ودانا للأئمة الأربعة؟ ودانا للأئمة الأربعة إن هم من تاريخنا، دي نقطة مهمة جدا، وبالتالي أنا بحكي على حاجة في تاريخنا. طب إيه علاقتهم بالتعايش؟ ده علاقة وثيقة، وأنا حاسبت الكلمة دي إن شاء الله بإذن الله في العشرين حلقة اللي جايين. الأئمة الأربعة أئمة التعايش في تاريخ المسلمين، ممكن أقول كمان من أئمة التعايش في تاريخ البشرية. أيوة يا غرب، أنا بكلم المواطن الغربي اللي بيسمعني دلوقتي زي ما الناس عندنا سمعنا. الأئمة الأربعة أئمة التعايش، أئمة التفاهم، أئمة الحوار، أئمة الحضارة في تاريخ البشرية، وده اللي احنا هنشوفه. خلي بالكوا برضو من أسباب أن أنا اخترتهم، إن عدة أشياء من أسباب أن أنا اخترتهم، إن هم تواجدوا في زمن في انفتاح ضخم جدا جدا جدا، انفتاح رهيب. يعني عايز أقول إنه مشابه يعني أنا كنت بدور على تجربة لما أجي أحكي عنها الناس ما تقولش دي ملهاش علاقة بينا، ده أنتوا هتشوفوا إن في أشياء مشابهة جدا. عصر في انفتاح شديد، يعني زي إذا كنا بنتكلم على ثورة التكنولوجيا دلوقتي أو الثورة الصناعية قبل كده، فالوقت اللي هم تواجدوا فيه انطلاقة غير عادية وتجديد غير عادي، لأن هم جم في عصر الدولة العباسية وأواخر الدولة الأموية، يعني جم في عصر هارون الرشيد، يعني جم في عصر انفتاح وعلوم كتيرة ونهضة عمالة تحصل في كل الميادين، وهم جم في الوقت ده. فأنا قلت أهي دي نقطة مناسبة للوقت اللي احنا عايشين فيه. نقطة تانية إن هم تواجدوا في وقت في غزو عمال يجي على المسلمين من ثقافات أخرى. شوف النقطة دي مشابهة قد إيه. يعني صحيح الإسلام كان قوي جدا في الوقت دون ومحدش قادر يحاربه بالسلاح، لكن كل الثقافات الأخرى اليونانية والإغريقية ومش عارف الرومان والفرس كله عمال يدخل على الإسلام بثقافته. الأئمة الأربعة إزاي يتعايشوا من غير ما يدوبوا، وإزاي يحافظوا على دين الأمة وثقافة الأمة من غير ما يقفلوا على نفسهم وينعزلوا، ده اللي هنشوفه. فلقيت الله دي حاجات مشابهة. وبعدين كان وقت حصل قبليه صراع، كان حصل قبليه الفتنة بين سيدنا علي بن أبي طالب وسيدنا معاوية بن أبي سفيان والحرب اللي دارت، فكان فيه هم جم بعد زمن في صراع مشابه للي احنا فيه، فازاي يتعاملوا مع الموضوع وعالجوا الحكاية دي ازاي، وقالوا ايه على سيدنا علي، وقالوا ايه على سيدنا عثمان، وقالوا ايه على أبو بكر وعمر، ولما الناس كانت بتتطاحن هم كانوا بيتصرفوا ازاي. انا مش بقول لكم حلقة تشويقية، فكل الحاجات دي لقيتني بقول الله ده الموضوع قريب قوي. وبعدين هم أصلا الأئمة الأربعة مختلفين. يعني ايه مختلفين؟ مختلفين بينهم ومن بعض، لأن هم تواجدوا في فترة بداية تشكيل الفقه الإسلامي. يعني ايه بداية تشكيل الفقه الإسلامي؟ يعني هم الأئمة الأربعة جم في وقت ازاي النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك لنا القرآن والسنة. القرآن والسنة آيات وأحاديث عددها محدود أكيد، يعني 6000 آية عددها محدود، وحيحصل في تاريخنا إلى يوم القيامة أحداث غير محدودة، حاجات كتيرة جدا، فلان حيتجوز ومش عارف فلان حيتطلق والحالة الفلانية وحيحصل كذا وحيطلع فيه مش عارف قضايا جديدة وعقود جديدة، مليون حاجة حتحصل ليوم القيامة أكيد. فإزاي تطلع من الآيات المحدودة حلول للمشاكل الغير محدودة؟ هو ده الفقه. يعني الفقه إيجاد حلول لحياة الناس، لمشاكل الناس في كل قضايا الحياة، ما هو في ضوء القرآن والسنة، في الجواز والطلاق والبيع والشراء وعلاقة الناس ببعضها وعلاقة المسلمين بغير المسلمين وعلاقة الحاكم بالمحكوم، ومش في كده وبس، والعبادات وازاي تصلي وازاي تصوم. الفقه ده يعني من أعظم العلوم الإسلامية، ده أهم علوم الإسلامية، لأن بيه هتعرف ازاي تحل مشاكلك في الحياة وتتعامل في الحياة، وازاي تستنبط من القرآن والسنة عشان تحل مشاكل الحياة. فدول الأئمة الأربعة، ده الفقه. وهم عملوا ايه؟ هم اول ناس بدأ يقولوا طب ازاي نطلع من القرآن والسنة ونحل مشاكل الحياة. يعني شفتوا يعني ايه أئمة الأربعة ويعني ايه الفقه الإسلامي؟ ده ببساطة شرحته لكم كده يا جماعة، ان الأئمة الأربعة دول اللي هيطلعوا من القرآن والسنة ويحلوا مشاكل الحياة. فكل واحد ومحدش ابتدى قبليهم، فكل في ناس تانية بس هحكي عنها يعني، بس هما من الأوائل. فكل واحد فيهم عنده طريقة وعنده فكر ازاي نستنبط من القرآن والسنة، نحط قواعد 1 2 3 4 داغر داغر. فمختلفين، ومختلفين في ايه؟ فقضايا كبيرة. مش مختلفين زي دلوقتي ندعي في صلاة الفجر ولا ما ندعيش، نحط ايدينا هنا ولا نحط ايدينا هنا، مش مختلفين في الحاجات ده، مختلفين في قضايا كبيرة، ومع ذلك بيحبوا بعض، ومع ذلك بيحترموا بعض. ولما تسمع بيقولوا على بعض ايه؟ يا نهار ابيض، تقول هو في تعايش في الدنيا اكتر من كده؟ شفتوا انا عرفت يا جماعه انا اخترت الائمه الاربعه ليه؟ بيقولوا على بعض ايه؟ وبيتكلموا عن بعض ازاي؟ يعني تفاجئ تقول ايه ده؟ ده احنا تاريخنا غير ما احنا فاهمين خالص، ده احنا طلعنا دلوقتي وحشين قوي، ده احنا عايزين نبقى زي دول. ونقول للغرب اللي بيقول ان من سبب جمود المسلمين ان الفقه بتاعهم والائمه الاولانيين بتوعهم جامدين، طب تعالى بقى غرب احكي لك الائمه الاربعه دول منفتحين قد ايه ومتعايشين قد ايه وبيحبوا بعض قد ايه، رغم ان هم مختلفين في قضايا كبيره، ومع ذلك منتهى الود والحب والاحترام. عرفتوا ليه انا اخترت الائمه الاربعه؟ لان نموذج غير عادي، رائع في التعايش، رائع في التفاهم، في الحوار، في الاستماع، في القبول لقبول الآخر، مش قبول فكره لأن هما مختلفين عن بعض فكر، قبول وجوده، قبول إنه يبقى موجود جنبي. تعالوا نكمل ويعني ونحكي أكتر على الأئمة الأربعة بعد الفاصل إن شاء الله.
عارف فلان عشير يبقى أنت ما تعرفوش.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يعني برجع تاني وبتكلم عن الأئمة الأربعة. طبعا الحلقة دي بتكلم عن الأربعة، من إن شاء الله بإذن الله من الحلقة الجاية هنبقى بنتكلم عن الإمام أبو حنيفة أول حلقة بقى، ونفضل عايشين مع أبو حنيفة لغاية ما نخلصه ونشوف حياته ونعيش القصة زي ما كنا عايشين إن شاء الله في أيام على خطى الحبيب، نعيش القصة ونتفاعل مع القصة ونحب إن شاء الله الإمام أبو حنيفة ونتخيله، وبعد كده نشوف طب هو كان متعايش قد إيه، طب المشاكل اللي كانت في عصره ايه، طب ازاي تعايش معاها، طب اتعامل مع الحكام ازاي، طب اتعامل مع غير المسلمين ازاي، طب اتعامل مع العصاة ازاي، طب كان بيفكر ازاي، طب ازاي فضل ناجح 30 سنة، ازاي فضلت الناس ملمومة عليه 30 سنة، كان بيعمل ازاي، كان متعايش عشان يجمع الناس 30 سنة عشان احنا نتعلم منها. فهمتوا الموضوع هيبقى ازاي؟ خلي بالكم برضو يا جماعة الأئمة الأربعة، أنا ليه اخترت الأئمة الأربعة؟ الأئمة الأربعة دول لو ما كانوش متعايشين ما كانوش نجحوا جدا. أصل اوعى تفتكر إن ما كانش فيه فقهاء غير الأئمة الأربعة، لا لا لا، ده فيه أفقه منهم. طب اشمعنى الأئمة الأربعة اللي فقههم وصل لغاية النهاردة وغيرهم ما وصلش؟ طالما أنت بتقول فيه أفقه منهم، أصل مش الموضوع فقه بس، والموضوع إيه؟ الموضوع تعايش. يعني إيه الموضوع تعايش؟ يعني اللي عنده قدرات في التعايش بينجح. يعني لما اقول لك ايه اللي يميز الائمه الاربعه عن غيرهم كتير كتير، في ائمه واكبر منهم واساتذتهم كمان اللي علموهم، ومع ذلك دول اللي نجحوا. اديك اسباب اشمعنى الاربعه دول. من ضمن الاسباب مثلا، من ضمن الاسباب ان الائمه الاربعه تعايشوا مع الجيل اللي وراهم، فورثوا علمهم للجيل اللي طالع، فطلع تلامذه واخده منهم وبتنشر. يعني الامام ابو حنيفه جاب 4 تلاميذ وحس ان الولاد دول غير عاديين. انا بتكلم على التعايش، خلي بالكم احنا جامعاتنا ما فيش فيها تعايش. جامعاتنا احيانا مين بيبقى حريص على الجيل اللي جاي ياخد ولد، والولد ده نهتم بيه لان ده هيبقى العالم بعد 20 سنة، بدل ما العقول الناجحه بتهاجر لبره للغرب. ازاي نحافظ على اولادنا ونطلع اجيال ناجحه؟ ازاي في الشركه نطلع بدل ما نضغط ونشيل الناجح الشاب الصغير اللي شكله هينجح ونضغط عليه ويعني ونخلص عليه، ازاي نكبره؟ صدق ابو حنيفه اول واحد عمل الحكايه دي، اختار 4 ولقاهم معهمش فلوس، فقراء، فاول واحد عمل منح ماليه زي الجامعات قبل اوروبا ما تعرف الحكايه دي بسنين، بدا يدي منح ماليه للتلاميذ اللي معهمش فلوس علشان يكبروا وعلشان يتفرغوا للعلم. فطلع من تحت ايده 4 منهم ابو يوسف اللي بقى بعد كده قاضي القضاة في العالم الاسلامي كله بسبب ان هم ورثوا. في حين ان في علماء تانيين زي الليث بن سعد كان في مصر هنا، والليث بن سعد كان عايش هنا في مصر وما وصلش فقهه، مع ان الامام الشافعي يقول لك الليث بن سعد افقه من مالك، غير ان اصحابه ضيعوه. ضيعوا ايه؟ ضيعوا العلم بتاعه، ما ورث العلم بتاعه. فمن اسباب نجاح الائمه الاربعه ان هم ورثوا. شفت اهو ده عايش. من اسباب نجاح الائمه الاربعه ان هم مرنين. الانسان المرن يعرف يتعايش مع الناس، فقههم مش جامد، فقههم مرن. من اسباب نجاح الائمه الاربعه ان هم سافروا كتير، تصدق احتكاك فسافر كتير. من اسباب نجاح الائمه الاربعه ان هم سكنوا في مدن رئيسيه، محتكين بالناس. يا جماعه المنعزل مش ممكن ينجح، اللي قافل عن نفسه. بص النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يؤذونهم. اختلط. فالائمه الاربعه، انا كل ده عمال اقول لك ان اسباب نجاح الائمه الاربعه، وان احنا جايين نتكلم عنهم النهارده، ان هم متعايشين. فالائمه الاربعه محتكين، مرنين، اهتموا بجيل بعديهم ياخد علمهم ويورثوا. الائمه الاربعه فيهم كمان حاجه عجيبه جدا، ان هم علاقتهم بالحكام ما وصلتش ابدا للصدام. احيانا يبقوا مش موافقين على اللي بيعمله الحكام، لكن ما وصلوش للصدام، وما يدهنوش الحكام بس ما يصطدموش. فما تهمش علمهم، ما تهمشوش على جنب، فقدروا يقدروا يوصلوا افكارهم ولا يحجبوا ولا يمنعوا ولا تمنع افكارهم، لان هم مش صداميين. يعني دي نقطه. انا كل ده وانا عمال احكي لك الائمه الاربعه. الائمه الاربعه كلهم عندهم افكار جديده. خلي بالكوا الانسان المتعايش، الناس ساعات يا جماعه تتعايش معاك لان انت بتعرف تتعامل معهم حلو، بس مش كل الناس يهمها المعامله الحلوه. في ناس يهمها المصلحه، في ناس مصلحجي، يعني يتعايش معاك لو انت هتدي له مصلحه. فهم الائمه الاربعه ادوا للملايين مصلحه. ازاي؟ عندهم حاجات جديده يقولوها. يعني تصدقوا ان الامام الشافعي اوروبا تاثرت بيه، لان الامام الشافعي جاب فكره جديده، ان اي علم في الدنيا لازم يبقى فيه قواعد ما كانش موجود قبله، لازم يبقى فيه قواعد ازاي نطلع من العلم ده افكار جديده. ازاي؟ يعني هو قام عامل ايه؟ قال لك الفقه ده، الدين، القرآن والسنة، إزاي نستنبط من القرآن والسنة؟ تعالى نحط قواعد 1 2 3 4 5، وقام عاملها علم وكتبها في كتاب. فبقى الإمام الشافعي حط طريقة للتفكير المنطقي، فخدها ابن رشد في أسبانيا في الأندلس، فأوروبا خدت من ابن رشد اللي واخده من الشافعي. فبقى الشافعي صاحب، يعني الشافعي وجائزة نوبل المفروض يكون ده واحد اللي حط مناهج التفكير، ازاي تفكر بشكل مرتب تسلسلي، ازاي تحط قواعد للتفكير نظام. تخيل. فهم متعايشين جدا لان عندهم حاجة يدوها للناس، فالناس محتاجاهم. انا ساعات افكر ازاي الامام احمد بن حنبل يحضر له 5000 طالب و10000 طالب في الزمن دون في بغداد لمدة 10 سنين. يعني ازاي؟ اي واحد يا جماعة عنده كلام او عنده فكر بعد شوية بيخلص، ازاي ده يستمر 10 سنين؟ اكيد عنده قدرات غير عادية في التألف مع الناس وتجميع الناس. ازاي الامام مالك يموت عنده 78 سنة، وتقعد الحلقة بتاعته 60 سنة متواصل، يجيله الناس من اسبانيا من 3 قارات، عنده تلاميذه من 3 قارات، تخيل، ويحضر 3 أجيال. يعني هو الإمام مالك عاصر 3 أجيال، جيل يموت ويجي جيل جديد، وهو لأنه مات كبير وابتدى صغير، ابتدى الدرس بتاعه أو العلم بتاعه والمدرسة بتاعته والمذهب بتاعه عنده 17 سنة. فازاي الناس دي بتحضر له كل المدة دي؟ شفتوا الأئمة الأربعة؟ طيب تيجوا النهاردة كده نعمل إيه؟ نعمل تعريف سريع بعد ما قلنا ليه الأئمة الأربعة والتعايش. تعالوا نعمل تعريف سريع بالأئمة الأربعة، نعمل كده شوية إحصائيات دمها خفيف ولطيفة وتكون سهلة. يعني نعمل بطاقة تعرف. أول حاجة المولد، هتلاقي 2 اتولدوا في العراق و2 اتولدوا في الحجاز. وهنا ملحوظة مهمة، كلهم طالعين من مدن كبرى أو عاشوا في مدن كبرى. يعني الاتنين اللي في العراق أبو حنيفة والإمام أحمد بن حنبل، واحد مولود في الكوفة اللي هو أبو حنيفة اللي هي كانت مقر الخلافة الإسلامية أيام سيدنا علي بن أبي طالب. وأبو حنيفة جاي سنة 80 هجرية، يعني فطلع من بلد مش عادية، مش مدينة صغيرة. والتاني الإمام أحمد بن حنبل من بغداد. طب دول الاتنين بتوع العراق، طب والاتنين اللي من الحجاز؟ الإمام مالك مولود في المدينة، والشافعي صحيح اتولد في فلسطين، الشافعي من غزة بالمناسبة يا جماعة، اتولد في غزة لكن من سن 3 سنين وأصلا مكاوي أصلا من مكة، ومن سنة 3 سنين رجع مكة بعد ما مات أبوه، فرجع مكة تاني، فهو عاش في مكة. وبالتالي فبص على الأربعة، اتنين يمثلوا مدرسة الحجاز، واتنين يمثلوا مدرسة العراق، والأربعة من مدن أساسية عايشين جوه مجتمعات كبيرة محتكين بالناس. طيب نكمل بطاقة التعرف. أنا كل ده بديك إيه؟ بديك كده فرشة لحلقة النهاردة، فرشة تشويقية عن الأئمة الأربعة. يبقى قلنا المولد، طب نقول إيه كمان؟ اتنين أصولهم عربية واتنين أصولهم مش عربية. مين اللي أصوله عربية؟ أنا بعمل زي ما تقولوا كده، بنعمل يعني مسابقة يعني. مين اللي أصوله عربية؟ وأنا ممكن يعني والناس بتسمعني يبقى كده، والعيلة قاعدة مع بعضها، لو العيلة قاعدة بتتفرج مع بعضها أو شباب قاعدين مع بعضهم، نتعايش مع بعض ونعمل مسابقة. فأنا بقول مين اللي من أصول عربية ومين الاتنين اللي من أصول عربية؟ الشافعي طبعا، لأنه هو من نسب النبي صلى الله عليه وسلم وهو قرشي من قريش. والتاني اللي من أصول عربية الإمام أحمد بن حنبل من بني شيبان، قبيلة كبيرة جدا في العربي، ومنها المثنى بن حارثة، أول واحد بدأ يحارب الفرس في الفتوحات الإسلامية. فاتنين من أصول عربية واتنين من أصول غير عربية، ودي نقطة خطيرة في التعايش. مين اللي من أصول غير عربية؟ أبو حنيفة، لأن أبو حنيفة أصله فارسي. والتاني الإمام مالك، يقال إنه هو أصله من الموالي، أصله من العبيد اللي يعني مش هو، أجداده من العبيد اللي أعتقوا. ودي نقطة خطيرة في التعايش، إزاي إن المجتمع قبل ناس مش من أصل العرب تقود العرب في الفقه؟ معقولة الإسلام غير الناس كده؟ ده قبل ما يجي الإسلام كان العرب استحالة يقبل حد يديله فكرة أو يأمره أو يوجهه من غير العرب. معقولة؟ شفت نقطة التعايش في دي جوه المجتمع؟ ده احنا دلوقتي مجتمعاتنا ممكن تلاقي طبقتين ما يقبلوش بعض، وينظر للناس بالجنسية وبالباسبور وغني وفقير، لكن معقولة فارسي أصله فارسي أبو حنيفة ومالك ويقبل العرب إن هم يوجهوا؟ عرفتوا ليه أنا هاخد الأئمة الأربعة؟ شايفين كلها نقط في التعايش خطيرة. طيب تعالوا ناخد نقطة ثالثة، مين قبل مين؟ حد يعرف يرتب لي الأئمة الأربعة حسب تواريخ نرتبهم يعني زمنيا، مين جه قبل مين؟ ها، أول واحد الإمام مالك، غلط طبعا، لا طبعا مش مظبوط. أول واحد أبو حنيفة سنة 80 هجرية اتولد أول واحد، وبعد كده الإمام مالك، وبعد كده الإمام الشافعي، وبعد كده الإمام أحمد بن حنبل آخر واحد في الأئمة الأربعة. ده ترتيبهم الزمني. بس أقول لك حاجة جميلة قوي، تصدق كلهم تلاميذ على إيد بعض، وكلهم مختلفين في الفكر، وكلهم بيحترموا بعض. كلهم مختلفين في الفكر، يبقى أنا مش التعايش معناه الذوبان وإن أنا أفقد شخصيتي. وكلهم تلاميذ بعض وبيحبوا بعض، معناها إن إحنا منفتحين ومتعايشين. تعرف تنفتح كده وتبقى شخصية يعني متعايشة كده، لكن ثوابتك ما بتفرجش فيها. فتبص تلاقي ان الامام ابو حنيفة جه اول واحد، كويس، وبعدين مالك، وبعدين الشافعي، وبعدين احمد بن حنبل. احمد بن حنبل تلميذ مين؟ الشافعي. والشافعي تلميذ مين؟ مالك. والشافعي واحمد بن حنبل اتلمذوا على كتب وعلى على تلاميذ ابو حنيفة، اللي هو لما قلنا ابو يوسف، تلميذ أبو يوسف الشافعي، أحمد بن حنبل، وتلميذ محمد بن الحسن التلميذ الثاني بتاع أبو حنيفة الشافعي. إيه ده؟ ده كلهم تلاميذ بعض، وكلهم على إيد بعض، وكلهم بيحترموا بعض، وهتشوف في آخر الحلقة بيقولوا على بعض كلام حلو قد إيه. طب ناخد حاجة كمان، الوضع الاجتماعي أو الوضع المالي، اتنين أغنياء واتنين فقراء. اتنين اغنياء عشان ما حدش يتخيل التعايش ده لطبقه دون طبقه، فشاء ربنا سبحانه وتعالى ان هم اصلا مختلفين. ابو حنيفه غني، غني قوي، ابو حنيفه تاجر غني. ابو حنيفه كان يلبس العباءه والحله والبدله يعني بعصرنا الحالي، ثمنها 1500 درهم يعني، ومع ذلك ينفق يجلس بين الفقراء ما يظنون أنه من الأغنياء. مالك يحب يعني الأناقة جدا جدا جدا. على فكرة هم الأربعة شكلهم جميل، ودي حاجة غريبة، هم الأربعة شكلهم حلو، شكلهم حلو، وهم الأربعة طوال، اتنين سمر واتنين بيض، ده موضوع تاني يعني، بس الأربعة طوال، الأربعة الشكل حلو يعني. مالك أشقر أزرق العينين، الإمام مالك هو شكله كده، وصفه كده. الإمام أبو حنيفة يعني شكله جميل. الإمام الشافعي أسمر جميل. لكن اتنين أغنياء واتنين فقراء، ومع ذلك الغني قدر يتعايش مع الفقير. ويقول لك كان الفقراء في حلقة أبو حنيفة أعز الناس، وهو الغني. وأحمد بن حنبل من الفقراء، والشافعي كان من الفقراء، ومع ذلك أحمد بن حنبل والشافعي يتودد إليهم الملوك والأمراء، لأنهم قادرين التعامل مع الكل. يعني كل ده هندخل فيه بالتفصيل بقى لما هناخد واحد واحد ونعيش مع واحد واحد، كل واحد نعيش معاه كده أربع خمس حلقات، هتبدأ تبان لك الأمور دي. وهنبدأ نقول طب إحنا إزاي نعملها، لأن أنا وإحنا بنحكي الحواديت بتاعتهم هنقول لك بص هو عملها إزاي. إحنا مش بنحكي حواديت في الآخر يعني، احنا جايين نتكلم ازاي نتفاهم مع بعض وننقذ الامة دي ونعمل نهضة لامتنا، مش هتتعمل الا وعرفنا نتكلم مع بعض. فانا عمال ماشي في بطاقة التعارف. على فكرة من ضمن بطاقة التعارف ان ثلاثة منهم الفوا كتب، واحد ما الفش. يعني الشافعي الف، حط فكره كله في كتاب اسمه رسالة. والامام احمد بن حنبل طبعا الف، عمل حاجة اسمها جمع مسند الامام احمد بن حنبل. ومالك الف، ويمكن هو اول واحد الف، عمل الموطأ، كتاب الموطأ. وابو حنيفة ما ألفش، لكن ابو حنيفة ألف رجال. الرجال هم اللي كتبوا هو قال ايه يعني. واقول لك حاجة بقى عجيبة جدا، تصدق ان نص فقه الامام ابو حنيفة هو مش موافق عليه؟ ازاي ده؟ اصل ابو حنيفة اتفق مع الناس اللي معاه انهم يعملوا فريق عمل، واللي يتفقوا عليه في الاخر يبقى هو ده الفقه بتاعه. يعني عمل فقه جماعي، يعني عمل اكاديمية، يعني اول مجمع فقهي. غريبة مش كده؟ ان ده سنة 80، وقال لهم رأيي ما يكتبش، رأيي الشخصي اللي نتفق عليه هو اللي يكتب. فبيقول لك فبقوا بيعشقوا اللقاء ده، المؤتمر ده. عارفين استمر كام سنة؟ هم كانوا 30 تقريبا، معهم تلامذة كتير، بس الأساسيين اللي بيطلعوا الفقه وبيستنبطوا وبيحطوا التصور ايه رأي الإسلام في كل القضايا اللي كانت موجودة في الأمة الكبيرة في بغداد، عاصمة الخلافة، عاصمة العالم بغداد في ذلك الوقت. الناس دي اللي قاعدة بتشتغل، قاعدوا شغالين 30 سنة، أبو حنيفة والمجموعة بتاعته، أنت متخيل؟ واشتغلوا بفريق عمل، مش أبو حنيفة لوحده والباقي تلاميذ قاعدين تحت، لا لا لا، ده احنا بنفكر مع بعض. لدرجة بعض العلماء الآخرين اللي لهم منزلة كبيرة سابوا الحلقات بتاعتهم وقالوا من مصلحة الإسلام ننضم لحلقة أبو حنيفة نشتغل معاه. حاجة متطورة قوي، حاجة راقية قوي. يا غرب سامعيني، سامعين لما انتوا بتتكلموا على فريق العمل والفوكس جروبس والبرين ستورمينج والكلام ده كله، احنا 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 ابو حنيفه عاملها سنه 80، عمل اول اكاديميه علميه وبمنح دراسيه كمان. تعالوا نكمل مع الائمه الاربعه وبطاقه التعارف والحلقه الفرشه اللي بتتكلم عليهم هم الاربعه التشويقيه، ونكمل معاكم بعد الفاصل ان شاء الله.
عارف فلان عشير يبقى انت ما
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. ما زلنا بنعرف بالأئمة الأربعة، ما زلنا بنتكلم على التعايش في ظل الواقع الأليم اللي عايشينه في بلادنا، من عدم التفاهم، من الخلاف، من البيوت اللي عمالة تتفرق، من المحاكم اللي مليانة مشاكل خلافات، من العلاقات العائلية الضعيفة، علاقة الشباب بالآباء المنهارة، من مش بدايقكم لكن احنا بنقول دعوة للتعايش، وكلنا أمل وربنا شاهد ان الواحد نيته ان شاء الله يتصلح الواقع ده ومقاسي العراق. يمكن واحد ما يموتش في العراق بكلمة بنقولها في برنامج زي كده، واحد يشيل طلقته ويقول لا خلينا نتعايش، يمكن واحد في لبنان يقلل خلاف، يمكن واحد في درفور يتقي ربنا ويقول يعني يفتكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو بيقول المؤمنون أمة واحدة. دي نيتنا في البرنامج، المؤمنون أمة واحدة، يسعى بذمتهم أدناهم، أدنى واحد فيهم يمشلوا كلامه لو عشان ضعفه، وهم يد على من سواهم. يعني الواحد لما يسمع كلام النبي ويبص على الواقع يتوجع، لكن عندنا أمل وكلنا طموح، ويبقى التعايش ده بداية نهضة إن شاء الله لأمتنا وبلادنا. خلونا نكمل مع الأئمة الأربعة، وعمالين زي ما قلنا حلقة تشويقية فرشة، وليه هم علاقتهم إيه بالتعايش وإلى آخره. هم لما تبص على متوسط عمرهم تبص تلاقي عاشوا طويل، ثلاثة منهم عاشوا كتير، عاشوا ما شاء الله يعني لسن طويل. يعني أبو حنيفة 77 سنة، الإمام مالك 86 سنة، أحمد بن حنبل 77 سنة، يمكن الوحيد اللي مات صغير الإمام الشافعي 54 سنة. بس سبحان الله عمر قصير لكن إنتاج غزير، كأنه كان بيسابق الزمن. الأئمة الأربعة كمان لما تنظر، لو عايز تتكلم على التعايش، الأئمة الأربعة والجماهير، عموم الناس. أنا الحقيقة يمكن عشان أنا بتكلم في التلفزيون الناس بتسمعني، فبيبقى دايما في سؤال، لأي عمر تقدر الناس تسمع إنسان؟ وفي الآخر أنت عندك فكر وعندك رؤية، لكن بعد ما هتقولها خلاص ما هي خلصت، هتبقى محتاج زي اللي بيدق بير بترول كل شوية، محتاج تدق في دماغك بير بترول عشان تطلع كلام جديد. ازاي الناس دي وهي ماتت 78 و77 وفضلت الناس متلمية حواليها لغاية ما ماتت؟ يعني ما حصلش في الأئمة الأربعة ان هم الناس انفضت عنهم، دول فضلوا الناس بتسمع لهم لغاية ما ماتوا. ما تقوليش الموضوع موضوع علم، لا 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 انا اسف، طبعا العلم اساسي طبعا طبعا طبعا، لكن في حاجة تانية، اكيد في حاجة تانية. هل هي الكاريزما؟ مش عارف. هل هي القدرة على التعايش؟ هل قدرة على التعامل مع الناس؟ هل هي أنهم بيسمعوا كتير للناس؟ يعني أنا أحكي لكم قصة عجيبة قوي. الإمام أبو حنيفة رايح يحج، فهو بيحج يروح عند الحلاق يحلق، يعني واحد عند الحلاق، فهو قاعد كده فبيقول الحلاق بيحلق في الحج يعني منسك من المناسك، فبيقول الحلاق هتاخد كام؟ هتدفع لك كام؟ فالحلاق بصله وقال له لا يصح في النسك أن نتشارط على المال. فالإمام أبو حنيفة بصص له كده وقام قايل له إيه؟ أتأذن لي أن آتي بورقة وقلم فأكتبها؟ حلاق وأبو حنيفة هيتعلم منه، شوف التعامل مع الناس إزاي. أنا مش كبير أن أنا أتعلم من أي حد، قد يكون ده من أسرار تفوقهم، ده تعايش. خلي بالكم يا جماعة، في ناس بتتعامل مع الناس اللي أقل منها علميا إنه أكيد ما بيفهمش وأنا الوحيد اللي بيفهم. أبو حنيفة علمه إيه جنب علم الحلاق؟ فقام جايبها وكتبها لا يصح أن نتشارط في النسك، فقام كتبها. وبعد كده الإمام أبو حنيفة قام قاعد ومدي وشه مثلا 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 كده، فقال له الحلاق استدر، فقال لما؟ قال أدر وجهك للقبلة لتأخذ ثواب لأنها نسك، دي مش حلاقة عادية، ده انت بتحلق في الحج، فلو بصيت لو ينفع طبعا دي وجهة نظر الحلاق، لو بصيت للكعبة تكون تاخد عليها ثواب اكتر. تخيلوا حطها في الفقه بتاعه، كتبها وراه. ومش كده وبس، مش قال انا بقول كذا، قال تعلمت من الحلاق 5 مسائل في الفقه لم اكن اعلمها من قبل. انت متخيل؟ وبعد كده الحلاق بدأ يحلق له، فهو قاعد ساكت، كلنا هتقعد قدام الحلاق ساكت والحلاق يتكلم يعني مش مهم، بس هو قاعد ساكت. فالحلاق انبصص له وقايل له ايه؟ قال كبر وهلل انها نسك، ده انت هتاخد ثواب، اقعد كبر وانت بتسأل وبيتحلق لك. فقعد يكبر ويهلل فقام كاتبها، ايه رايك؟ فبيقول طلعت متعلم مسائل من الحلاق. يعني انا بقول ازاي دلوقتي علشان دي حلقه تشويقيه، لكن لما هنخش جوه الامام مالك، واحد مات عنده 77 سنة، ابتدى الحلقة بتاعته عنده 17 سنة، من 17 ل 77 بيتكلم في روضة النبي، الدرس بتاعه في الروضة. طول ما هو بيتكلم ألفات، ما فيش مكان في بيته، لدرجة بقى اضطر يجيب مجموعة تساعده في النظام ليدخل أهل الحجاز فلا يدخل غيرهم وبعدين يطلعوا، ليدخل أهل الشام، ليدخل أهل العراق، ليدخل أهل مصر. تخيل هو شغال ازاي؟ ازاي الامام الشافعي مطرح ما يتنقل يتجمع عشرات الالاف، يروح مسجد عمرو بن العاص في مصر عشرات الالاف، يروح المسجد الجامع في العراق عشرات الالاف. بيقول لك لم يشتهر في تاريخ المسلمين في عصرهم بعد الخلفاء الراشدين الاربعه مثل الشافعي واحمد بن حنبل. ازاي يا جماعه؟ فانا بقول هم والجماهير اكيد اللي هيتعلم تعايش ان شاء الله في البرنامج نساعد في الحكايه دي، يعرف ازاي يتعامل مع الناس ويكسب الناس. في قاعده تقول لك لو في 1000 واحد مبسوطين منك وواحد زعلان منك اجري على اللي زعلان صالحه. دي طريقه تفكير. فاحنا عايزين احنا في حياتنا بنتعامل ازاي؟ تنزل من العربيه واحد خبط لك العربيه، اول حاجه قبل ما نتكلم تمسك في جاكيتته او في ونشد لبعض القمصان وبعد كده نبقى نشوف في ايه الموضوع. بنخسر الناس. احنا سهل جدا ان احنا نخسر جارنا على كلمه. انك تخسر بني ادم دي حاجه كبيره كبيره قوي. ده مش يعني ازاي تبقى طريقه تفكيرك انا عايز اكسب الناس ما اخسرهمش؟ مش معنى كده مش هتخسر حد، ومش معنى كده انك متعايش يعني انت منافق. على فكره الائمه الاربعه اتاذوا، الائمه الاربعه اتضربوا وتقيدوا بالحديد لان هم متعايشين لكن عندهم مبدا فما بيسيبوش. فهم مع الجماهير متعايشين، بس مش معنى كده انه ما عندوش مبدا، عنده مبدا. بمناسبه التعايش مع الجماهير، الامام احمد بن حنبل لما حد يعاديه او لما اتسجن فكان يقول لهم ايه؟ بيننا وبينكم الجنائز، بيننا وبينكم اللي هيحصل في جنازتي وجنازتك. تصدق جنازته عشرات الالاف، بيقول لك السكك اتقفلت، المتوكل الخليفه ما كانش عارف يروح الجنازه، واللي سجنوه ابن ابي داود واللي عملوا الفتنه ضده ماتوا لا يذكرون. فانا بقول لك ومع ذلك اتاذوا. يعني مش معنى التعايش ان انا ما حدش يفهم ان انا جاي اتكلم في التعايش، اذا اطمئنوا لن يصيبكم اذى. دي طريقه تكتيك عشان دي طريقه تفكير يا اخوانا. ومش معنى كده انك مش هتتاذي لانك في الاخر صاحب مبدا، لان قلنا تعايش بس ما بدوبش. فالامام ابو حنيفه طب اتسجن ليه؟ اديكم مثلا الامام ابو حنيفه متعايش كان مع الخليفه ويا امير المؤمنين وبيحترم الخلافه العباسيه، مختلف معاهم بس بيحترمهم ويعاملهم كويس، لغايه ما الخليفه جه قال له انا عايز اعينك قاضي القضاه. قال له اسف ليه؟ لان مفيش حريه ليا كقاضي ان انا احكم. كان الخليفه في ذلك الوقت كان المنصور، وهو شايف ان المنصور مش مدي عايز القضاء يطلع على مزاجه. فابو حنيفه قال له لا مش هاخد القضاء. ففضل يضرب فيه ويعذب فيه ويضربه بالسياط، مش هاخد القضاء لان انا متعايش، بس اذا قبلت. فحتى امه بتقول له قالت اقبل، قال يا امي ان قبلت فقدت الدنيا والاخره، علمي هيروح الناس مش هتسمعه وهخسر اخرتي. لو كانت كلمتي ستسمع كقاضي لقبلت، لكنها لن تسمع، انا بحترم نفسي فما قبلش ان هو يبقى قاضي. يعني عنده مبدا. ومع ذلك بص التعايش، بيقول لتلميذه أبو يوسف أراك ستكون قاضيا وسيتغير الزمن. قال كيف أقبل القضاء وأنت رفضته؟ قال وهل زمنك مثل زمني؟ القضاء عظيم ولكن ما أنا فيه هو الذي منعني. شايف التوازن بين شفت؟ يبقى اتأذوا لكن أصحاب فكرة، اتأذوا لكن محافظين على المبدأ. شايف التعايش؟ الأئمة الأربعة. وإيه كمان؟ الأئمة الأربعة في نقطة مهمة قوي للمرأة الحقيقة. طول ما احنا ماشيين في البرنامج ده الستات ليهم معانا جانب خطير. ويمكن الحكاية دي ما حدش كتير يعرفها. الأئمة الأربعة وراهم المرأة دورها غير طبيعي. الأم في حياة الأئمة الأربعة خطير. أحمد بن حنبل وراه أمه. وهي كانت شابة 25 سنة لما مات أبوه، أو 26 سنة. وما رضيتش تتجوز عشان تربيه. الإمام الشافعي وراء أمه وقالت له قد نظرتك للعلم لعل الله، شوفوا الكلمة، يجمع بك الأمة. يعني فكرة التعايش وجمع الأمة كانت عند أم الإمام الشافعي وغرستها فيه. ولما هتشوفوا تاريخه كل ما تلاقي حاجة لو هو تعلم الحكاية دي يقدر يجمع الأمة تقول له روح عليها روح عليها روح عليها لغاية ما بقى هو. أنا بقول أنا بحب الإمام الشافعي قوي، إمام التعايش. على فكرة يا جماعة البرنامج ده مش دعوة للمذهبية ان انت تسيب مذهب وتروح لمذهب، لا لا انا مش هدخل في الفقه في البرنامج ده، ماليش دعوة بالفقه. ولما هنيجي نتكلم عن فقه كل امام هنجيب فقيه في كل امام، ومش هدفنا ان انت تبقى في المذهب ده ولا المذهب ده اطلاقا. بالعكس ده احنا هنناقش في الوسط ان ايه المشكله ان انت تبقى بلا مذهب، ان انت يعني تمشي على كتاب او على عالم موجود في عصرك او في المسجد اللي جنبك تثق فيه تساله في العلم، مش لازم تكون على مذهب. لكن انا بتكلم على عظمه هؤلاء الناس. فالام في حياه الاربعه خطيره، الشافعي وراء امه ومالك وراء امه انقذته، كان ماشي في سكه تانية خالص الامام مالك، كان هيطلع حاجة تانية خالص، يعني حولت مساره بذكاء الأم من غير ما تقهره. تعايش إزاي؟ تعايشت مع ابنها. الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك وبنته، يعني معلش إحنا الأم والست لها في البرنامج مكان خطير. طول ما إحنا ماشيين كل حلقة لازم هنجيب سيرة يا أمهات عايزين نطلع ولادنا كده، بالله عليكم نستفيد من قصة الأئمة الأربعة ونطلع ولادنا كده. الإمام مالك بنته تبقى وهو بيدي العلم بتاعه، وهو بيدي الفقه بتاعه، بيدي الدرس بتاعه، بيبقى جنبه واحد بيقرا والامام مالك يعلق، كان طريقته كده. فمقعد بنته ورا الجدار، لو الراجل غلط تقوم مخبطه ثلاث خبطات لانها حافظه الكتاب الموطأ اكتر من اللي بيقرا زي ابوها. الامام مالك من ضمن الاساتذه اللي اتعلم على ايديهم واحده ست، عائشه بنت سعد بن ابي وقاص الصحابي اللي فتح العراق، بنته أستاذة للإمام مالك. الإمام الشافعي أول ما جه مصر أول حاجة عملها راح يتعلم على إيد السيدة نفيسة بنت الحسن بن علي، تخيل تلميذ على إيديها ويقول لها هجيب ورقة، وهو الشافعي ويتلمذ على إيد السيدة نفيسة ومش عيب، وما اتكسفش أنا أتلمذ على إيد امرأة. تخيلوا الانفتاح والتعايش مع المرأة في الزمن ده. الإمام أبو حنيفة جزء من الثلاثين اللي بيتشاور معاهم في مكان مخصص للنساء يساعدوه في الفتاوى ويقولوا رأيهم في الفتاوى. الإمام أبو حنيفة والتعايش مع الأم، لما الأم تفضل شايفة ابنها صغير مع أنه كبر بقى أبو حنيفة، فمرة أمه حلفت يمين وعايزة ترجع فيه، فقالت له أعمل إيه؟ فأفتها، فأم قالت له إيه ده أنت مش عارف حاجة، أنت بتقول غلط أصلا. فقالها طب أنت تحبي إيه؟ قالت له وديني زرع القص. زرع القاص دون واحد عابد مش فقيه، واحد عابد الناس بتحبه علشان هو طائع لربنا ملوش في الفقه، يعني زي ما تقول كده واحد صوته حلو في القرآن أو واحد زي كده بيتكلم في رسالة لكن ملوش في الفقه. فقالت له روح اسأل زرع القاص، فهتكسفه. واحد تاني بقى يقول لها بقول لك يا أمي أنت هتفضحينا، ويعني الناس هتصغريني قدام الناس، ما تثقي بقى إن ابنك كبر، لكن تعايش معاها. قال لها حاضر واجي معاكي كمان، وقام رايح معاه لزرع القاص وقام باعت لزرع القاص لو جالك السؤال الفلاني الفتوى كذا كذا كذا. فالست دخلت فقالت له أفتنا، فقال أفتيكي ومعك إمام الأمة؟ فقال أفتها قول لها، فقال لها كذا 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 كذا، فقالت له آه خلاص أنا موافق على الكلام اللي أنت قلت. طب هو الكلام اللي قاله أبو حنيف؟ يا شباب شفت التعايش مع الأم، مش بقى كفايه بقى انت مش قادره تقتنع ان انا كبرت، بلاش ازاي هتصغريني قدام الراجل اللي هو اقل مني. ها شفت ده اللي احنا هناخده يا جماعه، ده اللي احنا هنعيش معاه الأئمة الاربعه والاناقه. يعشقوا الاناقه، حاجه غريبه يعني. الأئمة الاربعه وايه كمان؟ يعني الأئمة الاربعه والعباده، ما هم خلي بالك من سر نجاحهم انهم قدوه كامله، كان كلامهم موافق لعملهم. يجي العشرة الأوائل من ذي الحجة تلاقيهم صايمين، قيام الليل تلاقيهم قايمين، تبص على واحد زي الإمام الشافعي تلاقيه عابد، تبص على أحمد بن حنبل والعبادة العظيمة، تبص على أبو حنيفة مرة تلاقيه طول الليل عمال يصلي بآية واحدة، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم، ويقعد يرددها طول الليل. واحد جاي يسأله سؤال لأبي يقول الآية، فقال روح واجيله بعد شوية، لأبي يقول الآية أجيله بعد شوية، فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم، يا ويبكي منها ويعيش مع الأئمة الأربعة. نماذج الأئمة الأربعة بالمناسبة عندهم مواهب أخرى غير الفقه. الإمام أحمد وموهبة الخط الرائع، وإزاي لو عندك موهبة هتساعدك في التعايش، وإزاي الآباء والأمهات يكتشفوا مواهب ولادهم ويستخدموها للتعايش، الإمام أحمد والخط. الإمام الشافعي والشعر الرائع اللي لغاية دلوقتي نعيب زماننا والعيب فينا وما لزماننا عيب سوانا، ده كلام الإمام الشافعي وإحنا بنحفظها لغاية دلوقتي. الإمام الـ 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 الإمام يعني مالك والتفكير في مصلحة الناس مواهب أخرى غير الفقه. يعني دي مقدمة وفرشة والأئمة الأربعة. لكن إحنا طالبين في نهاية الحلقة دي، إحنا من الحلقة الجاية إن شاء الله داخلين على الإمام أحمد، الإمام أبو حنيفة، وهنعيش معاه الحلقة الجاية بقى واللي بعدها واللي بعدها، وندخل في البرنامج بقى والتعايش، ونشبك التعايش في الأئمة الأربعة. أنا فخور وإحنا بنتكلم على تاريخنا، وبقول للغرب اسمعوا تاريخنا، وبقول لشبابنا افتخروا وما تدبوش، افتخروا بثقافتنا وتعايشوا مع المجتمع حواليكم، وبقول للمسلمين في الغرب اندمجوا في المجتمع حواليكم وانتوا فخورين بهذا الانتماء، وبقول للناس في العراق وفلسطين، بقول للفلسطينيين بينهم وبين بعضهم، واحنا بنصور في وسط الأزمة بين الفلسطينيين وبعضهم، وفي وسط الأزمة بين اللبنانيين وبعضهم، بقول الفلسطينيين واللبنانيين وأهل العراق، بقول لهم تاريخنا جميل، عيب عيب ان احنا نعمل كده في بعضينا ويضحك علينا العالم. عايزين نتعايش بيننا وبين بعضينا، عايزين نلم البيت من جوه، سواء انت ومراتك، انت وولادك، انت وجيرانك، انت وقريبك، لغاية الأمة كلها. يعني ده دعوة للتعايش. فاضل آخر حاجة، احنا فاتحين من النهاردة عشان نتعايش معاكم، عشان انا مش حابب ان الدعوة للتعايش يبقى واحد بس اللي بيتكلم، ده مش تعايش في الحوار. فاتحين عمري خالد.net، تبعتوا لنا، عايزين تجارب، عايزين تجارب للتعايش، تثروا الافكار ونفتح صحة مخصوصة للتعايش، وتقولوا لنا رأيكم، وتقولوا لنا رأيكم في البرنامج، وتقولوا لنا ازاي نعدل وازاي نطور، وان كنا احنا يعني مصورين بدري، لكن نتعايش من خلال الموقع، ونعمل زي سجل إنجازات مين تعايشوا من خلال الأفكار دي ومن خلال الموقع. هنشوفكم إن شاء الله بإذن الله الأسبوع اللي جاي مع الإمام أبو حنيفة، ونبدأ نعيش مع الحلقات بتاعتنا، وربنا يفتح علينا وعليكم. ويبقى بس الطلب الوحيد المطلوب منكم من الأسبوع للأسبوع اللي بعده، تتواصلوا معنا على الموقع. الطلب الثاني، تبدأ تفكر إزاي أتفاهم وتفاعل وتعايش مع كل من حولي، ده المطلوب. أشكركم جدا ونشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بص في وشوش الناس، كله ورا حكاية، أصل اختلاف البشر من ربنا خلقنا غير بعضنا عشان نكمل بعض. قربت تلاقي نفسك بتبص في المراية. Thank you.